الشريط الرابع والعشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الدروس السابقة فيما مضى من يومنا السابق تكلمنا عن الحلف بغير الله، قلنا بأنه من الشرك، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي بعض الروايات: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. قلنا: الحلف بغير الله كأن يحلف الشخص براسه أو بأولاده أو بشرفه أو ما أشبه ذلك، فهذا كله من الشرك الذي حرمه التشريع للأدلة السابقة. لكن بماذا يجوز اليمين؟ والجواب أنه يجوز اليمين بواحد من أمرين: إما أن تحلف باسم من أسماء الله، وإما أن تحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحلف بهذين الأمرين: إما أن يقول أقسم بالله، وإما أن يقول ورب الكعبة، وإما أن يقول لا ومقلب القلوب. لا ومقلب القلوب، فالذي يقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فيجوز للرجل أن يحلف إما باسم من أسماء الله، وإما بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وما دون ذلك فلا يجوز، إلا أن يحلف الرجل بذات الله سبحانه وتعالى، بذات الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يقول: أقسم بالله، وهكذا. وكنا توقفنا عند كلام المصنف وهو يتحدث عن قول ما شاء الله وشئت، وأن هذا يعتبر من الشرك، ولكن قلنا بأنه من الشرك الأصغر وليس من الأكبر. ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. قال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فلم يقل له: قد كفرت، حتى نقول بأنه شرك أكبر. وإنما علمه الذي يلزم شرعا. وقد استدل المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب بحديث ابن عباس الذي ذكرته لكم، واستدل أيضا بحديث قتيلة رضي الله عنها، والحديث كما في سنن النسائي أن يهوديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنكم تشركون. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا اليهودي لمحمد عليه الصلاة والسلام: إنكم تشركون، أي تجعلون لله ندا، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث كما سبق قلنا بأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله طرق، وقوله إنكم تشركون كلامه صحيح، أي تقعون في الشرك، كلام اليهود صحيح، وهو أن بعض الصحابة كانوا يقولون والكعبة، وهذا الأمر تعودوه على ألسنتهم لما عرف من الزمن الجاهلي، فإنهم كانوا يعظمون البيت الحرام ويقسمون به، فاعترف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق الذي أتى به هذا اليهودي، ثم علم الصحابة رضوان الله عليهم ألا يفعلوا، ألا يقول الشخص ما شاء الله وشئت يا فلان، وألا يقول والكعبة، وألا أيضا يحلف الرجل بأبيه ولا بأمه، ولله سبحانه وتعالى أن يحلف بما شاء. الله عز وجل إذا أراد أن يقسم فله أن يقسم بأي شيء من مخلوقاته، كما قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، هذه كلها إيمان. وقال: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، وقال: والعصر. فالله عز وجل يقسم بما شاء، أما بالنسبة للمخلوق فلا يقسم إلا بالذات أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، لأنه إن حلف بغير الله وأسمائه وصفاته فقد وقع في الشرك، ولو كان جائزا لسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن هذا اليهودي. وفي هذا دليل بأنه ينبغي لك أن تأخذ الحق من أي شخص أتى به، لكن لا يعني أن من أتى بهذا الحق أنه على الحق، وإلا فاليهود مشركون، عندهم التوراة ومع هذا يشركون ويقولون عزير ابن الله. وأعظم من هذا أن عندهم شركا يقال له شرك الهوى، وكذبوا على الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر أكبر، وقالوا هذا من عند الله وهو التوراة المحرف، فكذبهم الله عز وجل وقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما جاءك من الحق فاقبله، وادع الناس إلى ذلك الحق. وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الذي يلزم في قضية الكعبة، وقال لهم: قولوا ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شئت. أول حديث ابن عباس أجعلتني لله ندا تكلمنا عليه بما لا يحتاج إلى مزيد. أيضا أشار المصنف إلى حديث الرؤيا, حديث الطفيل, والحديث ثابت وهو عند ابن ماجه وعند غيره أنه رأى رؤيا أو عن الطفيل لأمه قالت رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قالت, إذن هنا صاحبة الرؤيا جاء عن عائشة. هذا عندكم هكذا ها؟ والمشهور أنها ما هي التي رأت الرؤيا, عندكم قال أيوة هذا هو الصواب. حتى في السنن, في سنن ابن ماجه قال هذا هو الصواب, قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود, هذا في المنام. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قال اليهود قالوا وأنتم يا معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله شاء محمد, ما يمنع. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا أي النصارى له في المنام وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت, ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا بهذه الرؤيا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا. أخبر بها من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا. في بعض الروايات أنه كان يمنعه الاستحياء, يمنعه الاستحياء, في هذا دليل أنه لا مانع أن الرجل يرى الخطأ ويؤخر الإنكار إلى وقت الحاجة, لكن هذا الباب ليس مفتوحا على مصراعيه, وإنما متى ما رأى أن المصلحة ترجع على المفسدة وأنه لو تأخر لكان إيش؟ لكان أفضل. أما إذا كان التأجيل أفضل فيجب عليه أن يقدم. فأحيانا ربما تترك هذا المنكر لأنك إن غيرته ربما أدى إلى منكر أعظم, وربما أنك لا تغير هذا المنكر وتسكت حتى تموت والمنكر كما هو لمصلحة راجحة, كما في الصحيحين في حديث عائشة لما نظر النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وأنها لما هدمت غيرها الجاهليون وغيروا في أركانها ولم يقوموا ببنائها بمثل ما بناها خليل الله إبراهيم, أشر النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة حديثا قال لها يا عائشة لولا أن قومك قريب عهد بدين لهدمت الكعبة. ولبنيتها على ما بناها الخليل. سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات, حتى مات, وترك هذا الشيء على ما هو عليه. هو يقول لها لولا أن الصحابة ما زالوا على على عهد قريب بهذا الدين وهم يطوفون حول هذا البيت، وأخشى إن قلت لهم هذا البيت بناها الجاهليون على غير السنة وعلى غير ما بناه الخليل إبراهيم، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام، خشي مع أنه مع الصحابة، لو فعل شيئا من الصحابة إنما عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومع هذا رجح النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك هذا المجال، وبالفعل بقي المجال إلى زمن الزبير، إلى زمن ابن الزبير لما ضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق من أجل حرب من؟ من أجل حرب عبد الله، حرب عبد الله بن الزبير، عاد البناء مرة أخرى وأقيمت على ما كان ينوي به النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عند الأمويين من الحكام شدة، انظروا بنوها والنبي عليه الصلاة والسلام رأى المصلحة في عهده لا تبنى، وهم بنوها وبالفعل مضت الأمور على ما مضت، وكانت القوة والهيمنة في ذلك الوقت الخلافة الأموية الإسلامية. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه مانع، رأى الصحابة وسمع الصحابة يقولون ما شاء الله وشاء محمد، فسكت، وهو ما يريد هذا الكلام، ما يريد هذا الكلام، وإنما أخره لمصلحة راجحة. فلا بد من هذا النظر، لا بد من النظر في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الشباب يخاطبني ويقول أنا أخشى أنني إذا رأيت المنكر أأمر الناس بتغييره وأنا آتيه، فأنا أنكره لكن أخشى أنني أنهى عن هذا المنكر وأنا أفعله فأكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدار في الرجل كما يدار الحمار حول الرحى وتندلق أقتاب بطنه، فأترك المنكر منكرا، وأخشى أن أقول للرجل يا أخي صلي الليل وأنا ما أصلي فأقع في المنكر. هذا ليس من فقه الدين وليس من فقه الدعوة. الله عز وجل لما نقد على بني إسرائيل ماذا قال في حقهم؟ قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما قال أفلا تعلمون. فلما قال أفلا تعقلون بمعنى هل من العقل أن ترى المنكر ولا تغيره بحجة أنك تأتيه؟ لا، غيره، فأنت مأجور من جهة وآثم من جهة، فالحسنات يذهبن السيئات. وذاك في حق الرجل إذا غير المنكر وهو يأتي المنكر ولا يقيم له بالا في نفسه، فليس من عقل ألا تأمر بقيام الليل بسبب أنك ما تأتي الليل، وليس من العقل أن تنهى ألا تنهى الرجل بحجة أنك تأتي بهذا المنكر. هذا ما ينبغي للمسلم، ولكن عليه أن يتفطن إلى فقه الدعوة. وفقه الدعوة نحن ما نأخذه إلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو رجعنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسألنا هل النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بكل ما أمر به الصحابة رضوان الله عليهم، الجواب لا يمكن أن يأتي ببعض الأمور بحيث أن تكون متصلة. فإذا رجعنا إلى قضية الأذكار التي دعا الصحابة إليها بعد الصلاة، أكان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. الصحابة ينقلون قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كذا، ومن نقول أنه كان يذكر أحيانا كذا، وكان في الركوع أحيانا يسمعون منه كذا، وفي ركوع آخر يسمعون منه إيش شيئا آخر، وكذلك أيضا في الدعاء، دعاء الاستفتاح، كان النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع كان ينوع، فكذلك تنويع العبادات تنويع الأمور كلها من فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يفقه الشخص خصوصا الداعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يقول لهم هذا لا يجوز، وهو أن تقول ما شاء الله وما شاء محمد. فلما رأى أن الأمر انتشر وفي المسألة رؤية أثنى على الله وحمد الله وبين لهم هذا الأمر، وفي ذلك دلالة أنه من السنة أن الرجل إذا اجتمع بإخوانه في جلسة من الجلسات فعليه أن يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي على رسوله. قال: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث استدلت به الصوفية وبعض الفرق الضالة على أن الرؤية حجة في باب الشرائع. أهل السنة والجماعة عندهم الحجة الكتاب والسنة، الرؤية عندهم ليست بحجة. أحيانا الرجل قد يرى رجلا من أهل العلم وممن عرف بالصلاح استقامة، يراه على هيئة تخالف شرع الله تماما، وهذه رؤية شيطانية. فإذا كان يقول بحجة الرؤية لحكم وقال فلان كذا وكذا، لكن ما علمنا التشريع هكذا، لكن علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا وبين لنا بأنها ليست بحجة، وقال بأنها في الأصل في حق المؤمن من البشارات، وقسمها إلى ثلاثة أقسام وما جعلها حجة. وهذا في الأصل أنه رد على الصوفية مع أنهم ما وجدوا في زمانه، لكن بيان إن حصل شيء فالاستدلال بالدليل حجة على المخالف. قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام، فقال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة بشرى للمؤمن، فهي بشرى، إما بشرى وإما تحزين من الشيطان وإما أن يجد المرء ما تخيل به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقسمها إلى رؤيا وهي ما فيها مسرة، وإلى رؤيا مفجعة والتي فيها الحزن، وإلى حديث النفس قبل المنام تفكر أنك تكون ممن يطير في السماء، تتمنى أنك تطير، ما نحتاج إلى طائرات، أود أن أطير من هنا إلى أن أنتقل إلى بلاد المغرب، فترى في المنام ما شاء الله وإذا بك طائر. هذا حديث النفس، كلام الليل وجدته في المنام وكأنه حقيقة. فالتحذير لا يؤول، والرؤيا بشرى ظاهرة، وحديث النفس لا يؤول، وما بين التحزين والرؤيا مما هو واضح في الأصل أنه يؤول، وإن كان مخيفا. والغالب أيضا على تحزين الشيطان الرؤيا المخيفة أنها تؤول، لأن أحيانا الرؤيا قد تجمع ما بين الخير والشر، فرعون مصر في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه رأى سبع بقرات سمان، رأى فرعون مصر في زمن يوسف سبع بقرات سمان، ورأى سبعا عجاف أو عجاف. فذكر له يوسف عليه الصلاة والسلام الخير والشر سبعا لسبع، ففيها شيء من الحزن وفيها شيء من البشارة. وكذلك أيضا قد تكون محزنة تامة كرؤية فرعون في زمن موسى، رأى في المنام أنه سيأتي مولود من أهل مصر وأنه سيرث الملك ويطاء ما تحت قدميه، وبالفعل ثبتت هذه الرؤيا وهي محزنة، وحصل موسى عليه الصلاة والسلام على هذا الملك. مع أن اليهود والنصارى من أهل الكتاب، فاليهود عندهم التوراة، كذلك عندهم الزبور، ونزل الله عز وجل لهم الشرائع، لكن وقعوا في الشرك. وكذلك المسيح، فاليهود قالوا عزير بن الله، والمسيحيون مسيحيون، وهذا الأولى من أن نقول نصارى. المسيحيون قالوا عن عيسى المسيح ابن الله، فهؤلاء مسيحيون، لكن عبر الله عز وجل قالت النصارى المسيح ابن الله من باب العموم، وإلا في الأصل فالنصارى هم المؤمنون. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. والمسيحيون أتباع من؟ المسيحيون في الأصل أنهم أتباع بولس الذي حرف الدين اليهودي وأظهر لهم أمورا، حرف الدين اليهودي والدين النصراني، وبين لهم بأن هذا الدين وهذا المبدأ الذي ألفه وجمعه هو دين عيسى بن مريم، وحصل ما حصل حتى وصلت بهم الحالة إلى التأليه لمن؟ للمسيح عيسى ابن مريم. وبهذا نستفيد أن الرجل إذا أنزل عليه الكتاب قد يقع في الشرك، ليس في حق النبي ولكن في حق الأتباع أو في حق الذرية من الأتباع، في حق الذرية من الأتباع. إذن فالمشركون في اليهود وفي المسلمين وفي النصارى وفي كافة الطوائف. هذا الباب نستفيد منه مسائل عدة. نستفيد أن اليهود كانوا يعرفون الشرك، ومع هذا أتوا بهذا الشرك. هم يقولون للنبي أو يقولون للطفيل ولحذيفة كما في بعض الروايات الأخرى، يقولون إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. والرواية الأخرى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما في سنن النسائي، قال للنبي إنكم تشركون. إذن يعرفون الشرك، ومع هذا تمنعهم العزة إلا أن يصروا على شركهم وعلى ضلالهم. وكذلك قول القول في المسيحيين أو في النصارى على ما ذكرنا. نستفيد أيضا كذلك أن الإنسان يكون له هوى، والعياذ بالله، الإنسان يكون له هوى، والهوى هذا في الأصل أنه ممقوت ومذموم ولا يمدح في التغليب، وإذا أطلق فهو هوى النفس، تقول له هذا حق فيجعل لك الحق باطلا إلا أن شاء الله. مما يستفاد أيضا أنه لا يجوز أن نقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن نقول ما شاء الله وحده. وأيضا مما يستفاد أن الرؤية الصالحة تعتبر من الوحي، أنه جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرؤية جزء من 45 جزءا من النبوة، في بعض الروايات من 40 تتفاوت الروايات، وهي روايات صحيحة ثابتة. ومعنى ذلك، وانتبهوا لهذا المعنى جيدا، ما هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرؤيا جزء من 45 أو من 40 جزءا من النبوة؟ الجواب أن الوحي أو النبوة لا تكون إلا بوحي، والوحي أقسام، الوحي أقسام. ولو سألنا طالبا كيف كان يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقال لك يأتي بأنواع عدة، إما أن يأتي جبريل على صورة الرجل يحدث النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه رجل من البشر، كما في حديث عمر لما سأله عن شرائع الإسلام، وإما أن يأتي جبريل كما جاء عن عائشة رضي الله عنها ويقف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماء ويحدثه بالوحي، وإما أن يأتي الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة نور يدخل في الغرفة، وإما تفضل، وإما أن يأتي الوحي كصلصلة الجرس ويكون شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأتي الوحي في المنام، عبارة عن ماذا؟ عن رؤيا. وكثير كثير هي أقسام الوحي التي تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نلاحظ هنا أن من النبوة أن يأتي الوحي في الرؤيا الصالحة. فإذا رأيت الرؤيا في المنام فالأصل أنها وحي، فالأصل أنها وحي. ولذلك كنت جالسا مع بعض مشايخي قبل 15 سنة، وكان من مشايخ الصوفية تلك الأيام، أو كان على الصحيح متأثرا بالمنهج الأشعري، وكنا ندرس عنده في العربية وفي الفقه، العربية وفي الفقه، وكان هذا قبل أن نتعرف على منهج ودعوة أهل السنة والجماعة. ونحن في درس من الدروس وإذا به يقول إذا جاء الوحي فإنه لا يأتي إلا إلى نبي، فأسرت هذه في نفسي ما قبلتها، قلت له كيف وماذا عن أم موسى؟ قال لي هي نبية. قلت طيب مريم؟ قال هي نبية. قلت له يا شيخ كيف؟ ما عاد استطعت أصبر، والناس المسجد كثيرون، الناس كثيرون. قلت له كيف؟ الله عز وجل يقول رجالا من أهل القرى، ما قال نساء ورجالا، رجالا من أهل القرى، قال هذا في الغالب. قلت هو يقول من أهل القرى رجالا، فكيف نقول بأنها نبية؟ ثم النبي لا بد أن يكون بالغا مبلغ الكمال من البشر، وفيه من العصمة عصمه الله سبحانه وتعالى. ومريم ورد عنها كثير من الأمور التي تدل على خطأها والتي لا تبلغها إلى درجة النبوة. قال أقول لك بأنها نبية وأم موسى نبية، وأوحينا إلى أم موسى، ماذا تريد؟ ما هي نبية؟ قلت ما هي نبية؟ قال كيف ما هي نبية؟ قلت النبي فيه شروط كذا وكذا وكذا وكذا، فأخذها في نفسه، وهذا بسبب التعصب لأنني خالفته تلك الأيام وكنت ممن يرجع له أصلا من مشايخي، لكن ما دخل هذا في بالي، وأنا ما تعرفت على السنة جيدا، مع هذا ما دخل هذا في بالي لأنني أقرأ في التفسير لأكثر من عالم. فأخذها في نفسه بسبب أنني ما سلمت له خصوصا أمام الناس. ثم جرت مسألة من المسائل وكانت فقهية خلافية، وقال وقد ذهب الفقهاء إلى كذا، كان إذا سئل عن المسألة يقول في المسألة خلافية، إن شئت خذ بالمذهب الحنفي، وإن شئت قل بالحنبلي، وإن شئت بالشافعي، وهذه مسألة قياسية. فقلت له لا، هذه المسألة نصية. قال قياسية. قلت له نصية. قال أتني بالدليل وسأقبلك على رأسك. قلت له أتي لك بالدليل. أتيت له بالدليل أمام الناس. قال والله لألطمنك لطمة، اذهب عني. قلت جزاك الله خيرا. فهذا هذه طريقة المبتدعة، نسأل الله العفو والعافية. ثم من الله سبحانه وتعالى علينا بالأستاذ العالم الداعي الكبير فضيلة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، وفهمنا من السنة ما فهمنا الشيء الكثير. إذن لا يشترط من الوحي أن يكون الرجل نبيا. فإذا جاء لك الوحي وأنت في المنام ورأيت رؤيا، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سخر لك ملكا هيئ لك هذه الرؤيا، فرأيتها كفلق الفجر الصبح، وإما أن يريك بعض الأمور، فلهذا تؤول لأنها في الأصل من الوحي. الله يبعث جندا من جنوده من الملائكة ويصور لك هذا الأمر، لكن لا تعتقد أنه جبريل، لأن جبريل سفير خاص برسل الله سبحانه وتعالى. فهذا المقصود أنها جزء، لأن من الرؤيا ما من الوحي ما يكون رؤيا منامية. أيضا يستفاد من هذا الباب أن الرؤية تكون سببا لشرع. أهل السنة والجماعة متفقون على هذا، أن الرؤية تكون سببا لشرع، لكن هي ليست بشرع، ليست بشرع، وإنما هي عبارة عما يجعله الله سبحانه وتعالى للنائب. قال المصنف رحمه الله: باب سعيد الغيثي جاء، حياكم الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. ما هو المقصود بالدهر؟ الزمن. الدهر الزمن. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. الحديث هو في الصحيحين، حديث أبي هريرة. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسمية أذى الله. عندكم أذى لله؟ عندكم تسميته لله؟ هذا الصواب، تسميته أذى لله. الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر. الرابعة أنه قد يكون سابا أي لله ولو لم يقصده بقلبه. هنا المصنف عليه رحمة الله أراد أن يبين أنه لا يجوز للشخص أن يسب الدهر. لماذا؟ لأن من سبه وذكره بذلك فقد آذى الله سبحانه وتعالى. والمشركون كان منهم من يعتقد أن الدهر هو الذي يهلكهم وهو الذي يوجدهم، ولهذا قال: وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم، ومن هذا الأذى أن يسب الشخص الدهر ويقول لعن الله الدهر، هذا لا يجوز، لأن الدهر هو الله، لكن لا يعني أنه من أسماء الله، حاشاه، لأن الدهر عبارة عن سلب وإيجاب، والدليل أن المقصود أنه ليس من صفات الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف وقال: أقلب الليل والنهار. إذن المقصود: لا تسب الدهر، فإن الله هو الذي يقلب الدهر، لأن الدهر عبارة عن ليل وعبارة عن إيش؟ عن نهار. فهنا الدهر ليس من أسماء الله، وإنما لا تسبوه لأنه يصير بتصرف الله سبحانه وتعالى. فأنت لو سببت الدهر وشتمت الدهر فإنما شتمت الذي صيره والذي حركه وجعله على أجناس متعددة. مع هذا وقع ابن حزم عليه رحمة الله، ووقع جماعة من الظاهرية، وقالوا من أسماء الله الدهر. نقول: كيف يشترط في أسماء الله أن تكون إيش؟ أن تكون حسنة، والمقصود بالحسنة أن تكون بالغة، أن تكون بالغة في الحسن. فهل الدهر بالغ في الحسن أم فيه النقص وفيه العيب؟ فيه منقصات، بدليل أنهم قالوا: نموت ونحيا. فيه منقصات، الدهر دهران، يوم لك ويوم عليك، فما يستقيم الحال في الدنيا، فكيف تكون هذه كذلك؟ عند إخواننا المصريين يقولون: الدنيا ملعونة، قصدوا بهذا أن الدهر ملعون، هذا لا يجوز. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الحسن: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها، فما قصد بها اللعن بمعنى الشتم، وإنما قصد الدنيا ملعونة بمعنى أنها لا خير فيها، وفي لا خير في أهلها، انتبهوا، ليس فيها لا خير في أهلها إلا من كان عالما أو ذاكرا لله أو كان طالبا علم. ويفسر هذا التفسير الذي ذكرناه لكم من هو النبي عليه الصلاة والسلام لما استثنى، قال: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه. فالآن إذن الاستثناء إنما خرج عن إيش؟ عن أهلها الذين يعيشون فيها، وإلا في الدنيا في الأصل أنها من الدهر، وأوجدها الله عز وجل للابتلاء. قضية أنها ملعونة بمعنى الدهر ملعون لا يجوز البتة، إنما يذكر هذا من باب أنها منقوتة، منقوتة في التغليب بسبب أعمال أهلها، وإلا ففي الدنيا خير كبير لبعض الناس، فأنت ما تعيش نفسا بطاعة الله إلا وأنت مأجور. إذن المقصود أن الدهر، أي أن الله عز وجل هو الذي يصرف الدهر، وليس الدهر من أسماء الله ولا من صفاته، بدليل أقلب الليل والنهار. وعلى هذا يكون التفسير في هذه الرواية. نستفيد من هذا الباب أنه لا يجوز للرجل أن يسب الدهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلبه كيف يشاء، وأن الرجل قد يسب الدهر ويكون سبه يتوصل بهذا أو بهذه الوسيلة إلى مقصد سب الله عز وجل. ولهذا قعد الفقهاء قاعدة في هذا الباب وقالوا: للوسائل حكم المقاصد، للوسائل حكم المقاصد، وهذه قاعدة فقهية عند الفقهاء. قال المصنف رحمه الله: أيضا مما نستفيد أنه يجوز أن يقال بأن فلانا آذى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه، وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي وأخبثه أن يقول أو أن يسمى بملك الملوك. قوله أخنع يعني أوضع في مسائل: الأولى النهي، الحديث ثابت في الصحيحين، الحديث السابق. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثوري. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن، أن هذا لإجلال الله سبحانه. عندكم لإجلال الله ولا لإجلال الله؟ لإجلال الله. أي نعم. طيب، هذا الباب ذكره المصنف ليبين أن العظمة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز للرجل أن يسمي نفسه ملك الملوك. أما قاضي القضاة فالصحيح أنه جائز، ولا دليل على حرمة ذلك، لأن الله عز وجل ليس من صفاته أنه قاضي. والأصل في أن القاضي يتجزأ عن والي المسلمين، فيعدد القضاة الوالي فيجعل قاضيا، ويجعل عليهم قاضيا يقال له قاضي القضاة. النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل ملك الملوك، ملك الملوك أو ملك الأملاك، لأننا نعلم بأن من صفات الله عز وجل ومن أسمائه أنه الملك، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، وليس من صفات الله سبحانه وتعالى القاضي، لكنه سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق على صفة الأخبار، الإخبار كما يقال مثلا المشرع والشارع. الله عز وجل الشارع، لكن ليست من صفاته أنه شارع، وإنما على هيئة الإخبار بأنه هو الذي يشرع. فقاضي القضاة هذه لا دليل عليها، والأصل أنه جائز. ثم أيضا قاضي القضاة هي تطلق في بلدة، في كل بلدة يقال فيها قاضي القضاة. أما ملك الملوك معناه هو الذي يخضع له جميع الملوك على هذه المأمورة، والأصل أن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، والملوك وهم ملوك الدنيا لا يرجعون إلا للملك الواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى. ولم يستدل المصنف عليه رحمة الله على النهي بقاضي القضاة لعدم وجود الدليل في هذا الباب، ولكن نقول لو ترفع الرجل عن ذلك فهذا خير له وأفضل، خير له وأفضل. فالنهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه سفيان الثوري كأن يقول الرجل شاهن شاه، شاهن شاه في الفارسية بمعنى ملك الملوك. فأنت لو قلت بالعربية فلان ملك الملوك، أو قلت بالأعجمية فلان شاهن شاه، فالمقصد واحد والمغزى واحد، لأن الله عز وجل خاطبنا النبي عليه الصلاة والسلام بما بلغتنا. فإذا أردنا أن نبين للعجمي قلنا له تقول شاهن شاه، هذا لا يجوز فيمتنع، ولا يقول شاهن شاه لأنه ما يستطيع يقول ملك الملوك، وإنما يقول بلغته الفارسية أو الإنجليزية أو ما شبه ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله، أخنع بمعنى أفجر، وقال البعض بمعنى أفضع، قال البعض بل بمعنى أغلظ، قال آخرون بل بمعنى أوضع، أوضع. والذي يظهر أنها أفجر، لأن الرجل إذا فجر بالغ، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا خاصم فجر، بمعنى بالغ في الخصومة. وكذلك إذا بالغ الرجل وقال ملك الملوك سوى الله سبحانه وتعالى، وبين بأنه لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا نستفيد من هذا الدرس أو من هذا الباب النهي عن التسمي بملك الملوك أو الأملاك، ونستفيد أيضا كذلك أنه ما كان في معناه من ناحية اللغات على القول الراجح. ونستفيد أيضا كذلك بأن القلب قد لا يقصد شيئا لكن يأتي باللفظ، فأحيانا يحاسب الرجل باللفظ دون القصد إلى النية. هو صحيح أنه يقال إنما الأعمال بالنيات كما في الصحيحين، لكن ليس يعني هذا أنك إذا تلفظت باللفظ لا تحاسب عليه وتقول أنا نيتي غير. يأتي الرجل لا عند زوجته يقول اسمعي، تقول نعم، يقول أنت طالق في الأربعين، فنقول ما هي طالق؟ طالق. يقول أنا ما نويت، أنا أردت أن أهددها، نقول له لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن الطلاق بمجرد اللفظ. لو رجل سب الله وسب رسوله نقول هذا كفر، هذا كفر، ما نقول نرجع إلى النية. لو كان باب النية واسعا لقال لك الرجل: أنا الحمد لله الإيمان في القلب ونيتي حسنة، لا داعي أن أصلي وأن أصوم. لا، النية تقيد بقيد. ولهذا ماذا يقولون؟ يقولون النية شرط لصحة العمل، إذا ربط النية بوجود ماذا؟ العمل. والعمل أقسام: عمل قولي وعمل فعلي، وعمل فعلي، وعمل ثالث هو العمل القلبي. فلا بد من ربط النية بالعمل، وهما يتعلقان مع بعضهما، لا يقوم أحدهما إلا بما يقوم به الآخر، إلا في مواضع ورد فيها الدليل. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الصالحين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن
فَلَا تَمُوتُنَّ